السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت ولئن سألتهم الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والضمير سألتهم يعود إلى المشركين الذين كانوا في عصره ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء من أهطل من جهة العلو كل ما علاك فأظلك يطلق عليه في اللغة العربية سماء يعني جهة العلو دائما أيا كانت تسمى سماء الكلمة من السمو وهو الارتفاع من نزل من السماء أي من جهة العلو نعم ماء والماء كناية عن المطر إذا سألتهم هذا السؤال فأحيا به الأرض من بعد موتها من نزل من جهة العلو من السحر ماء ثم أحيا به الأرض بعد أن كانت قاحلة جرداء وإذا بها اخضرت وأينعت وأثمرت من كل زوج بهيج كما يقول الله عز وجل إن سألته هذا السؤال لا يقولن الله كلهم يجيبون أن الذي فعل ذلك هو الله أي لا يقولون إن الذي ينزل المطر من السماء هو الأصنام ولا يقولون إن الذي يحيي الأرض بعد موتها بهذا الماء هو الأصنام بل يقولون هو الله عز وجل وهذا الكلام حجة عليهم لأنهم يتخذون من الأصنام آلهة مع الله سبحانه وتعالى فكيف تكون هذه الأصنام آلهة وهي لا تضر ولا تنفع ولا تفعل شيئا قل الحمد لله أي الحامدية كلها لله عز وجل لا يستحقها أحد غيره وهذا تعبير عن توحيد الله سبحانه وتعالى لكنهم يعودون فيتخذون من الحجارة التي لا تعي ولا تملك نفعا ولا ضرا يتخذون منها آلهة مع هذا الإله الذي يقولون هو الممطر وهو الذي ينبت وهو الذي يحيي الأرض بعد موتها ختم هذا الكلام بقوله بل أكثرهم لا يعقلون كيف لا يعقلون الذي يقول إن الله هو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أحيى الأرض بعد موتها أكيد هذا يعقل معنى لا يعقلون ألا يستعملون عقولهم ما فائدة من يعقل الأمر نظريا ولا يستعمل العقل تطبيقا هؤلاء كذلك ولذلك يصدق أن يقال عنهم لا يعقلون اليوم كثيرون هم الذين يعرفون أن الله موجود ويملكون من الأدلة على وجوده ربما أكثر مما نملك لكنهم لا يضعون عقيدتهم هذه موضع التنفيذ من حياتهم أن يتصرفون تصرف المنكر لوجود الله ويتصرفون تصرف من يعتقد أنه لا يوجد إله يحاسب ولا يثيب ولا يعاقب فهؤلاء يصدق عليهم القول أنهم لا يعقلون أي لا يستعملون عقولهم وهؤلاء أشد إجراما ممن لا يعقل نهائيا ذلك مجنون والمجنون لا يكلف أصلا والله سبحانه وتعالى لا يكلفه ولا يحاسبه ولا يعاقبه، لكن الإنسان الذي يعقل ثم يغضي الطرف، يعلم أن هذا لونه أبيض ثم إنه يقول هو أسود. هذا هو معنى قوله عز وجل بل أكثرهم لا يعقلون. ترى لماذا لا يضعون عقولهم موضع التنفيذ؟ لماذا لا يوحدون الله الذي يعلمون أن بيده كل شيء؟ لماذا لا يدينون له وحده بالعبودية والطواعية؟ لأن متع الحياة الدنيا تصدهم عن ذلك، وهذا هو عذر كل ملحد في الواقع، وهو عذر كل ضال، بل كل طاغ وباغ ما دام عاقلا. أما إذا كان مجنون فالمجنون لا عتب عليه، لكن إذا كان عاقلا الواقع عذره أنه يفضل متع الدنيا وشهواتها وموازينها على ما قد آمن به عقله، لأن هنالك نوع من التناقض والتعارض بينهما في حياته. فإيماني بالله عز وجل يستلزم أن أدين له بذل العبودية، وهذا من شأنه أن يحطم كبريائي، والكبرياء من مظاهر الحياة الدنيا. عندما أدين بذل العبودية والطواعية لله عز وجل، هذا يقتضيني أن أغلق عن نفسي معظم أبواب المتع والشهوات والأهواء، ويقتضيني أن أفطم نفسي منها، لأن الله يمنعني منها. السرقة غير جائزة، الرشوة غير جائزة، المسكرات غير جائزة، المتع المحرمة غير جائزة، كل هذا غير جائز، وهذا مما يجعلني أضيق ذرعا وأبتعد عن متع الدنيا. هذا سبب. إذن السبب الذي يجعل الإنسان يتيه عن الإيمان بالله، على الرغم من أن عقله نظريا مؤمن، أنه يجد أنه من المشقة الكبيرة عليه أن يفطم نفسه من الدنيا ومتعها وأهوائها وحظوظ نفسه التي تتعلق وتتعشقها. ومن هنا جاء الدواء في الآية الثانية، فقال الله عز وجل لهؤلاء الناس: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لا تضحوا بالحقيقة التي آمنتم بها، لا تضحوا بإيمانكم بالله الذي هو ربكم في سبيل متعكم وشهواتكم وتقلباتكم في رغد العيش الدنيوي. رغد العيش الدنيوي عبارة عن أيام وتمضي، وهذا معنى قوله ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ما الفرق بين الجد واللعب؟ ربما لا نعلم الفرق بينهما. الجد هو كل عمل تمارسه تعلم أنه يبقى لك وأنك ستستثمر نتائجه، هذا جد. واللعب كل شيء تفعله وأنت تعلم أنك لن تستطيع أن تحقق شيئا من آثاره ونتائجه، بل هو هذا الشيء نفسه لن يبقى لك، هذا اسمه لعب. كنا نحن ونحن أطفال نمضي أوقات طويلة من النهار في سفوح هذه الجبال ونبني دورا من الحجارة. بناء هذه الدور من الحجارة اسمه لعب. لماذا؟ لأنه هل البيت هذا قد ما تعبت فيه وقد ما ساويته بحمل حالي بتركه بروح، ولا أستفيد منه أبدا، لا بعد فيه ولا ببيعه ولا بصل إلى أي ثمرة من ثمار بناء بيت. إذن هذا يسمى لعب. الباري عز وجل يقول لنا إن الانشغال بهذه الحياة الدنيا من هذا اللعب، لهو ولعب وليس جدا. لذلك ما تجي تقعد تضحي بالحقائق والمبادئ التي ستبقى لك من أجل هذه اللعب ومن أجل هذا اللهو. لكن كم من الناس الذين يصدقون هذا الكلام؟ واحد من الأغنياء اللي عم يبني ويعمر ويشيل ويركض ورا الدنيا يسمع ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، بيتعجب من هالكلام. كيف لهو ولعب؟ نعم هو لهو ولعب. إمتى ما بيكون لهو ولعب؟ إذا أنت بتشتغل بهذه الدنيا كجسر للآخرة، تحول عملك من اللعب إلى الجد، لأنه صار بيعطي ثمر، صار بيعطي ثمر. جمعت مال وأنشأت معمل وبنيت اقتصاد، لكن مثل ما حكينا هلأ، مشان تتخذ من هذا الاقتصاد وسيلة تغني فيه به أمتك ومواطنيك من تقمم الغرب ومن مد اليد إلى الغربيين. قل لهم أنا هاي بنيت لكم صناعة، تعالوا تفضلوا واتركوا الغرب عمره إن شاء الله ما تتاخد صناعتهم عند منا. نعم هن نخليه يشتروا ونوما نحن نشتري. نعم لما أنت بتعمل العمل بهذا القصد أنت ما عم تلعب، أنت جاد، لأنك بهذا تفعل فعلا له ثمراته. حصنت شعبك، حصنت بلدك ضد من يفعل. لكن لما أنا ببني المصنع وببني المعمل مشان لحتى جمع مال وجمع مصاري، وكل سنة يروح على أوروبا انفق لي شيء 10-12 مليون وانبسط وكذا، وبعدين اجي كل يوم والتاني اتقلب باللهو والسهرات وما إلى ذلك، عم بستحلب من وراء المعامل اللي عم ببنيها المال من أجل هذا. هذا العمل رجع لعب، رجع لعب، لأنه هالإنسان اللي عم يشتغل هالشغلة تماما مثل اللي عم يبني هالبناية من حجارة على سفح من السفوح، بعد سنة سنتين 10-20-30 ما بتلاقي غير نفض إيده مات وراح وبقيت هذه الآثار كما هي. لا هو انشغل عنها بالإقبال على الله، ولا هو انشغل بها ليبني بها حصنا لقومه ولأمته، فهذا لعب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. كلام دقيق. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، بس إمتى بيتحول هذا الشيء اللي الرسول لعنه؟ إلا ذكر الله وما والاه، عندما تمارس الدنيا لله. أنت وأنت عم تمارس الدنيا شو عم تساوي؟ تذكر الله سبحانه وتعالى. نعم أنا كمؤمن لما بروح لمعمل من المعامل وأنشئ هذا المعمل وبجيب عمال وبتعاون أنا وياهم مشان إنشاء هذا المعمل، مشان حتى ما استجدي مثله من الغرب، طول ما لي قاعد أنا عم أذكر الله، وعمالي طول ما هنن عم يشتغلوا كمان جنود لله سبحانه وتعالى. نعم وكل هذه الذيول تبع هذا وما أواله إلا ذكر الله وما واله. إيه نعم. وفي فرق كتير بين هالإنسان اللي قام معمل عم يستحلبه لشهواته وللهوه ولبزخه وترفه وما إلى ذلك، والتاني اللي عم يعمل هالعمل هذا هو عم يخطط لمثل هذه الحقائق التي نقولها. لذلك الدنيا ممكن تنقلب 180 درجة وتصبح آخرة وهي هي، وممكن هي نفسها تتحول إلى ما يقوله الله عز وجل: له ولعب. مو معنى هذا الكلام نفضوا إليكم منها وتركوا له، فشو بدنا نسوي لك؟ تركنا له واللعب في مال، في بترول بداخل الأرض، في ذهب، في فضة، في معادن، في أشياء كلها قاعدة عم تستنانا نشتغل فيها، والله سخرنا إياها وأن نشتغل فيها، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذا ما بدل أتركه، لكن داري شو بيقول لي؟ اشتغل بهذا كله عملا جادا يوصلك إلى الله، عندئذ أنت جاد.
ولا تمارس بهذا كله ممارسة الإنسان العابد السكير الذي يلهو، لا، هذا هو اللهو واللعب. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. دار الآخرة معروف المصير الذي ينتظرنا جميعا، هي الحيوان. الحيوان مصدر على وزن فعلا، أي هي الحياة الحقيقية. حياة الحقيقية هناك، ليش هنا مو حياة؟ كل حياة آخرها موت، مو حياة، فيها غصص الموت، مو حياة. الحياة الصافية عن الشوائب الحقيقية هي اللي بتتم. وما هي هذه الحياة التي ستبقى؟ الدار الآخرة. حياتك في الدار الآخرة هي الحيوان. بدك تشتغل، اشتغل لأهلك، مو تشتغل لعشر أيام وبعدين بدك تترك الشيء اللي عملته وتروح. نعم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. رجع لهذول المشركين يلي لما تسألهم مين نزل من السماء، يقول الله، وبيرجع إلى أصنامه يعبدوها. لكن هو بحال من الحالات بينسى الأصنام ترى، ولا يذكر إلا الله. إمتى؟ عندما يزج به في ضيق. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص ما في عدا غير الله، لا في صنم ولا في شيء. شو ما تركبوا في الفلك، ركبوا في الفلك ووجدوا أنفسهم بين شقي الهلاك. لحظة واحدة ممكن يموتوا. مين اللي بيحمل الإنسان في عرض البحر؟ رب العالمين. كل القوانين الفيزيائية وغيرها كلها خاضعة وخادمة بقضاء الله وحكمه. هدول لما بيشوفوا عالم بهالحالة من الخطر بينسوا الأصنام، بيتحولوا إلى موحدين مؤمنين بالله وحده. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بروح الخطر بيرجعوا إلى مصالحهم وعصبياتهم وشؤونهم ولهوهم ولعبهم. وأنتم تعلمون أن هذا الكلام مكرر جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، هذا نفس المعنى ذلك. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعونا إلى ضر مسه، كان مو هو يلي كان عم يلتجئ إلى الله يدخلك يا رب يدخلك يا رب. فالإنسان ما لازم يكون هيك، لازم يعرف أنه رب العالمين يلي ممكن يهلكك بساعات الخطر بيهلكك بساعات الرخاء. مين اللي سوى الرخاء رخاء والشدة شدة؟ الله عز وجل. هذا حمق انك تقول لحالك هلا انا وصلت الارض الجامدة المستوية ما عاد في خطر. طيب ليش ما بيقدر يجعل لك الارض افواه فاضرة تلتقمك؟ أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تموت؟ الخطر واتمده بيصير أمن طمأنينة، والطمأنينة واتمده بيصير خطر. بكل لحظة لازم الواحد يلتجئ إلى الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وثبتنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وخيارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.